السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي له الحمد على كل حال. الحمد لله الذي ميز أهل الهدى على أهل الضلال. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فحياكم الله وشكر الله لإخواننا المتكلمين هنا وغير هنا، وشكر الله لإخواننا الحاضرين وللسامعين حضورهم واستماعهم واستفادتهم، وشكر الله لأهل هذه البلاد ما يقومون به من دعوة وما يقومون به من خير ملموس محسوس، وهذا ملموس محسوس، وما بكم من نعمة فمن الله. فازدادوا شكرا لله، ازدادوا شكرا لله، وجميعنا الذي يجب عليه ذلك. فالحمد لله الذي ما شكرت نعمة من نعمه إلا بنعمة من نعمه تستوجب الشكر. إن هذا الخير لمفرح، وإن هذه الدعوة لمباركة، وإن هذا الاجتماع لاجتماع خير تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة. إخواني في الله، جئناكم إلى هذه البلاد زائرين وبالحق متواصين، وإلى الله جل وعلا داعين. فرأينا أن في هذه البلاد ولله الحمد ما تقر به الأعين من الخير والدعوة والأخوة والمحبة والتعاون على البر والتقوى. هذه الوديان، سواء في هذا في هذه الوديان أو في الساحل، وبالجملة البلاد اليمنية على العموم، الخير فيها ظاهر، الشعائر فيها قائمة، ولكن من حين إلى آخر ومن بلد إلى آخر يتفاوت الخير ونفعه. فهذه أماكن خير تحتاج إلى مزيد رعاية بطاعة الله من وجهائها ودعاتها ومشايخها وطلابها، طلاب العلم الذين تضع الملائكة أجنحتها لمثلهم رجالا ونساء في الحفاظ على هذه النعمة، نعمة الدعوة إلى الله، نعمة الإسلام، نعمة السنة، وتنمية هذا الخير. فإن الخير يزداد بالخير ولا يأتي إلا بالخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا وعد بذلك بقوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا وإن موضوعي مع إخواني السامعين في هذا المجلس لهو مذاكرة في أمر جلل يخشاه كل إنسان على نفسه ما دام على قيد الحياة، وهو أمر الفتنة. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما ثبت عن السلف رضوان الله عليهم، إلا من عصم الله. وما دام كذلك فإن معرفة ذلك يفيد الإنسان تجنبا لها بإذن الله. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، أي يقع في الشر وهو لا يدري. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وكان متخصصا في أحاديث الفتن، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يصلي على بعض الجنائز، جنائز المنافقين، ما يدري، فقال: يا أمير المؤمنين لا تصلي عليه إنه منهم. فترك الصلاة عليه وقال: أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله منهم؟ يعني نفسه عمر يقول: هل ذكرني منهم؟ بشر بالجنة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافقه القرآن في أكثر من آية، ومع ذلك يخاف على نفسه ذلك. فالشاهد من ذلك أن الفتن كثرت، الفتن لا تزال تتكاثر من حين إلى آخر. قبل الساعة سنوات خداعة يخون فيها الأمين ويتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الروبضة. قالوا: ما الروبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، وما ذلك إلا للفتن. ولو كان الأمر على جادته ما وجد مثل ذلك، تقلب الحقائق ما تجد مجالا، ولكنها في الفتن. وهكذا لا يخرج الدجال إلا على حين فرقة من الناس وفتنة، في حالة فتن. وفي آخر الزمان يمر الرجل بقبر الرجل يتمنى أن يكون، يقول: يا ليتني مكانه. قال: وما به الدين؟ ما به إلا الفتن، أي لكثرتها. وأنس رضي الله عنه يقول: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. ومن هذا الشر ومن هذا الفتن المتكاثرة، فالفتن من حين إلى آخر هي تزداد. يحتاج إلى المسلم أن يتحصن من تلك الفتن بحصون من طاعة الله وذكر الله، فإن الله سبحانه وتعالى من التجأ إليه وقاه، ومن يتق الشر يوقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يطلب الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه. فاتقي هذه الفتن بوقايات من دين الله عز وجل وكتاب الله وسنة رسوله. ومن تلك الوقايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، يعني كلما كان فيها أهون كان أحسن حالا، والماشي فيها خير من الساعي. قال: من استشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أي إذا وجدت ملجأ من الفتنة من الشر، وجدت معاذا من الشر من الفتنة، عذ به واغتنمها فرصة أن تسلم من الفتنة، فإنها من استشرف الفتنة تستشرفه. ومما فسر به وبين به كلمة تستشرف أي تهلكه، فالفتن أهلكه. والنبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا معه في سفر ودعاهم قال: إنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها فتن بالبلاء وفتن. فدل أخبر بأنها هذه الفتن الأمة ستصاب في آخرها ببلاء وتبتلى بفتن متوالية. قال: تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. وتأمل حال المؤمن حال الفتن، كيف يخاف منها ويخاف أن تهلكه، فإن الفتن مهلكة. قال: ثم تنكشف وتأتي الأخرى فيقول: هذه، أي أن هذه التي أشد علي وربما تهلكني أشد. وهكذا حال المؤمن أنه يخاف من الفتن، ما هو آمن منها. الأمن الفتن هلكة، وضرره قد يقع فيها وهو آمن. ولكن شأن المؤمن أنها إذا أتت الفتنة خافها، يخاف منها، خاف منها، وخوفه ذلك يجعل الله فيه، يجعل الله به اللطف له من بسبب ذلك الخوف، يتجافى عنها ويبتعد عنها، ويصير سعيدا بإذن الله عز وجل بالبعد عن تلك الفتن بتجافيه وبعده عن تلك الفتن، سواء كانت فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات أو فتن بشتى أنواعها. وقد ثبت من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن من جنبه الله الفتنة فهو السعيد، سعادة والله يا أخي سعادة أن تجنب الفتنة، أن يبقى دينك معك، أن تلقى الله ودينك لم يفتن، لم تفتن في دينك، دينك ما زال قويا، تلقى الله عز وجل بدين سليم من الفتن، توحيد سليم، بعقيدة سليمة من التشعبات والفتن والشهوات والشبهات، هذه سعادة أبانها رسول الله، وكرر ذلك عليه الصلاة والسلام تكرارا 3 مرات وهو يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. هذا التكرار له بالغ الأهمية لينتبه الإنسان لهذه السعادة فيظهر بها ويجتنب أسباب الفتن ووسائل الفتن المحدقة بالأمة في كل زمان ومكان، إلا أنها في بعضها تتكاثر وبعضها تقل، حيث يثبت العلم والخير يقل الفتن، وحيث يثبت الجهل والشر والهوى تكثر الفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: في آخر الزمان يكثر الجهل والفتن، وهو من أعظم الجهل من أعظم الفتن. فهذا هذه سعادة أن تسلم من الفتنة. وفي حديث العرباض أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون اختلافا، يكون اختلاف كثير، اختلاف أهواء، ونحن الآن في أزمنة دل عليها خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه سلامة أن تظفر بهذه الواحدة وتصبر نفسك معها خروجا من الفتن وبعدا عن أهلها. والله جل وعلا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فدله على السلامة وأسبابها وجلسائها، حذره من الفتنة وأسبابها وسائلها وجلسائها. هذا إنذار وإعذار. وهكذا تتوالى الأدلة بما يدل على أن الفتنة ما تدري من أين تفتن، أنت ما تدري من أين تأتيك، فقد تأتيك من شهوة أو من شبهة أو من جهل أو من غرور أو من إعجاب أو من كذلك أيضا محبة التعالي أو محبة المال أو الولد أو الزوجة، أو ما تدري من أين يأتيك الفتنة. إنما عليك بالضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن سلم قلبك منها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا لا تدري من أين، من خير أو شر. ربنا يقول: ونبلوكم بالشر والخير، بالشر والخير فتنة. فقد تؤتى من جانب الخير التي ترى أنت أنه خير، ولا تدري إلا وقد تجارى بك هذا حتى تجاوزت وفتنت. كلا إنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هكذا يأتيه من جانب الشر، من جانب الأمراض، من جانب الأسقام، من جانب كذلك الفقر وكذا، فيبتلى بفتنة في ذلك حتى يمرق من الدين، وحتى يذهب يرجع يرتمي بنفسه، يلقي بنفسه إلى فتن وإلى أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم، قال: بادروا بالأعمال فتنا، أي أسرعوا قبل حصول فتن تحصل عليكم. هذه الفتنة مظلمة، تجعل بعض الناس في عماية، ومن بسبب ذلك ربما باع الدين، باع فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا إلى أين يصل؟ ما سبب هذه الفتنة؟ أنت أين يصل؟ يبيع دينه يبيع الدين. والله هذا يقطع القلب خوفا أن يصل الحال إلى أن الإنسان يفتن في دينه إلى أن يبيع الدين. أغلى ما عند الإنسان دينه، حتى نفسه لو تلفت نفسه وبقي دينه لكان ذلك أهون عليه. من قتل دون دينه فهو شهيد، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت من حديث ابن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره الموت، يكره قلة المال، وقلة المال أقل عند الحساب، رحمة من الله، يدخل الفقراء الجنة قبل أغنياء بخمسمائة عام. قال ويكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة. هذا الموت صار رحمة عافية لك، رحمة بك أن تفتن، والله خير لك تموت اليوم ولا تموت غدا بعد فتنة. وقد ثبت من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فلو بقي مثلا بفتنة إلى الغد يكتسب سيئات ويراكم على نفسه، لكن إذا سلم الفتنة ومات هذه رحمة به من الله جل وعلا. ومما يدل على ذلك ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. جاء عن أنس، جاء عن أبي هريرة، عن جماعة في الصحيح. فإن كان لابد فاعلا لضر نزل به، أي مرض، سقم، فقر، آلام دنيوية، مفهومه عند النووي وجماعة من الشراح أنه يجوز له أن يتمنى الموت إذا فتن في دينه، وأن الموت رحمة به في حالة الفتن، إنما قيده لضر نزل به، لأن ذلك جزع، ضجر، عدم صبر، عدم رضا، فهذا لا يدري على ماذا يقدم. أما الفتنة فعافيتك في السلامة منها بحياة أو موت. ولهذا قال لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي الحديث الآخر وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هكذا تطلب من الله جل وعلا أن يجنبك الفتن بحياة أو موت، بحياة أو موت. ولهذا وجد من السلف من يطلب لقاء الله عز وجل الرضا بقضاء الله عز وجل، ويطلب لقاء الله عز وجل خوفا من الفتنة التي أحدقت به. فإذا أحدقت بك فتنة في دينك، دينك سينهد عليك، الموت رحمة. جاء عن جماعة من السلف هذا في هذا القيد بذاته. ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يتمنى الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به، إن كان مسيئا لعله يستعتب، وإن كان محسنا لعله يزداد. هذا إذا كان يعمل في الاستعتاب وفي رجاء التوبة من الله سبحانه وتعالى، وليس هناك فتنة، ليس هناك فتنة عليه محدقة بدينه. واعلموا بارك الله فيكم أن الفتنة ما تخص سنة الله في خلقها، أنها تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث يهلك الصلحاء غير صلحاء، بالفتن تعمهم. يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالوا يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ناس، يعني أصحاب السوق كذلك، ليسوا من أهل الفتن وأهل هدم الكعبة ولا هم حول هذا. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فأمور الدنيا تحصل فيها يحصل فيها عموم في الفتن، لا سيما إن لم يحصل إنكارها والتجافي عنها. ولهذا ثبت في حديث النعمان عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا في سفينة، منهم من استهم، من يكون في الدور الأعلى ومن يكون في الدور الأسفل منها، قال: فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء صعدوا إلى من فوقهم، رقوا يمرون على من فوقهم، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، انظر هذا الاستحسان الآن بالجهل، ولم نؤذي من فوقنا، ظهر الأمر أنهم ما يريدون أذى الناس، وأنهم كذلك يعني ما يريدون الضرر، ولكن هذه الأشياء إذا كانت صادرة عن جهل فتضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. واقع فعلا، يخرقون السفينة والماء سيطلع وتثقل السفينة وسقطت بالكل، غرقت بالكل، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فجزى الله أهل الحل والعقد، علماء، أمراء، شيوخ قبائل، وزراء، محافظين، كل. هذا الدين ما هو واجب واحد بعينه، هذا واجبنا جميعا، نحن مسلمون، هذا دين واجب الكل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. رجالا ونساء، واجب الجميع، دين الله أكرمنا الله به، واجبنا أن نحمل هذا حملا صحيحا. قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. الرحمة على الكل بالتعاون، مضافرة الجهود على إقامة دين الله، على العلم ونشر العلم، سنة ونشر السنة، عقيدة صحيحة ونشر العقيدة الصحيحة، كلهم بجهده. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. من يريد الفلاح هذا بابه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذا أردت كل خير سلكهم، ومنه هذا الجانب تجنيب الناس الفتن، فتن الجهل، فتن الأهواء، فتن كذلك أيضا الشبهات، فتن الشهوات وشتى أنواعها. إن أعظم حصن من الفتن هو العلم النافع والعمل الصالح والعقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح عبد الله بن عمرو، وقد جاء في خارج الصحيح عن أبيه، ولكن المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هنا تحصل الفتنة على الناس، حين زوال العلم، زوال العلماء، والعلم لا يزول حتى يكون سرا، كما قال عمر بن عبد العزيز: وليجلسوا للناس، كان يكتب إلى أهل العلم أمير، وليجلسوا للناس ولتجلسوا للناس حتى يفشوا العلم، فإن العلم لا يزول حتى يكون سرا. فمثل هذه الدعوة هي إفشاء العلم بين الناس، إفشاء الخير بين الناس، هذه بها تسلم السفينة من الغرق، هذه بها عافية الناس من الفتن. العلم والتعليم والنصح والتوجيه دين الله. لهذا قال: سئلوا فأفتوا بغير علم، أضلوا وأضلوا. والساعة ما تقوم إلا على الضلال وشرار الناس حين تمكن الفتن، لا تقوم إلا على شرار الخلق. هذا ولا كما تذاكرنا قبل، الفتن ما يدري إنسان أين تأتيه، فلهذا اتقها بشتى وسائلها. بنو إسرائيل ما ينفتنوا، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء نبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. انظر من أين أتوا، من النساء، حتى إن المرأة منهم كانت التي يتمثل بحسنها تقول إن أردتم أن أفتن فلان أذهب أفتنه. في قصة جريج كان عابدا في صومعته وكان يتمثل بعبادته، يعني يضرب الناس المثل بعبادته، كانت امرأة بغي زانية بغي مفسدة يتمثل الناس النساء بحسنها، قالت إن شئتم لأفتننه يتذاكرون عبادته، فهي تتحدى أنها تفتن لك هذا العابد، إن شئتم لأفتننه، قال افعلي. هذا يدل على أنهم مفتونون بالنساء وأنهم يشجعون على فتنة النساء، ما كان عندهم إنكار منكر كما عند المسلمين ورحم الله المسلمين بإنكار المنكر. فقال افعلي، فذهبت وتعرضت له، تعرضت له لم يلتفت إليها، وتعرضت له لم يلتفت إليها، مقبل على صلاته وعبادته، وهكذا لما لم تجد مدخلا عليه أن تفتنه بنفسها وبارت عند جريج ذهبت إلى راعي غنم. هذه البائرة عند العابد الزاهد ذهبت إلى راعي غنم، أمكنته من نفسها، لما حملت وولدت فين تلد؟ أين تلد؟ تذهب إلى صومعة جريج وتلد تحت صومعته، ويأتي الناس ما من بك، من أصابك؟ قالت جريج. ولم يتورع أولئك وعجل هائلة في الشر، خاصة على الدعاء إلى الله أو على الصالحين، بدون استفسار ولا استفسار، أقبلوا عليه يضربونه ويشتمونه ويهدمون صومعته. ما لكم؟ قالوا زنيت بتلك البغي فولدت منك غلاما، بدون سؤال. قال أين الصبي؟ قالوا هذا الصبي، فذهب وصلى ثم أتى إلى الصبي وطعنه بأصبعه، مولود جديد الله أعلم كم له سويعات. قال من أبوك؟ قال أبي الراعي. إذن هذا خارق للعادة، لم يتكلم في المهد إلا كذا وكذا، ومنهم صاحب جريج تكلم خارق للعادة، معجزة. فإذن خلاص بهيتوا، قالوا إذن نعيد صومعتك من ذهب، وأقبلوا عليه يتمسحون بأصحاب غلو. نعم أصحاب غلو أقبلوا يتبركون بيتمسحون بهم، ما يجوز التمسح بالصالحين التبرك بالصالحين، ذاك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من بني إسرائيل. الشاهد ونعيد صومعتك من ذهب، قال أعيدها من طين. قصدنا من هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن الفائدة المطلوبة هنا في موضوعنا هذا أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهكذا حتى في هذه الأمة، وفي هذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هناك فتنة المال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، مال قد يفتن لصاحبه ويبعده ويشغله عن دين الله وعن الاستقامة ويطغيه وما إلى ذلك، والولد كذلك قد يشغله ويفتنه فتنة، أخبر الله بذلك فتنة المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، حديث كعب بن عياض، حديث صحيح، ففيها فتن كثير. لكن عند استحضار مثل هذا الحديث فيه بلاغة عظيمة: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على أمتي أضر من النساء على الرجال. يا سبحان الله، والله إنه يحتاج إلى تأمل عظيم. هذه الفتنة من أجلها سدت ذرائع الاختلاط، وحرم الله عز وجل اختلاط الجنسين الأجنبيين حتى لا تحصل هذه الفتنة، حتى يحصل التمايز وسدا لذريعتها. فلهذا الاختلاط بين الجنسين سبب للمرض وسبب للفتنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أي قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت، حتى وإن كان قريب الزوج وليس بمحرمها فدخوله عليها الموت، فما بالك بغيره. فنحن الآن في أزمنة، السكرتير مختلب امرأة، المستشفيات الخلوة فيها، هكذا أيضا كثير جنب هذا بارك الله فيك، تجنب هذا وفقك الله. أنت ما أنت معصوم، أنت ما أنت معصوم، وهذه عرضة للفتنة، هذه عرضة للفتنة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف علينا أشد الخوف من ذلك: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. من أجل هذه الفتنة حرم الخضوع، خضوع المرأة، المرأة بالقول، إذا استأذن، إذا سلم، إذا ما تخضع وتأتي بكلام رقيق يمرض صاحب المرض يجد مرضا، ولكن تجانب هذه الفتنة حفاظ على نفسها وعلى المسلمين. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قولا معروفا أي متزن كما هو شأن كلامها، لكن بعض النساء هداها الله ما تتعامل بكلامها العادي، لازم أن تأتي بكلام يعني فيه خضوع يسبب لمن فيه قلب في قلبه مرض زيادة المرض، نهى الله عن ذلك. هذه الفتنة حرم الله من أجلها وحفاظا على السلامة للجنسين السفر بغير محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ما يحل لها. ويشترط عند أهل العلم وعند جماهيرهم أن يكون المحرم صاحب صيانة مغيرة بالغا، ما هو صبي ممكن أن يخدع فينخدع، لا. ولا المرأة محرم للمرأة، حتى لو 100 امرأة يسافرنا ما في واحدة محرم للثانية. فسفر النساء جملة لا يبيح لهن ذلك السفر، لأنها ممكن أن تخدع أعداد النساء، وأيضا ما تكون محرما لضعفها. أحرجوا حق الضعيفين اليتيم والمرأة رفقا بالقوارير، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى للحج. فإن من شروط صحة من شروط وجوب الحج لمن يستطيعه بأشياء أخرى من جوانب أخرى المحرم للمرأة. إن لم يتيسر لها محرم هي معذورة عند الله لو ماتت ولم تحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، هو الزاد والراحل وأمن الطريق. والمحرم للمرأة وجود محرم. يا رسول الله إني اكتتبت وامرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك. هذا وهكذا حرم من أجل هذه الفتنة، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه عز وجل مصافحة الأجنبية. لأن يطعن أحدكم بمخيط، مخيط يطعن أهون من أن يمس امرأة لا تحل له، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله المعصوم الذي هو لنا بمنزلة الوالد، كما في حديث أبي هريرة: أنا لكم منزلة الوالد، أعلمكم دين أعلمكم، هو للرجال نساء. ومع ذلك ما كان يصافح امرأة أجنبية، كان يبايعهن كلاما، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها: ولم يبايع امرأة يصافحها، وكان يصافح الرجال ويبايع الرجال مصافحة الصفح بالصفح، أما نساء ما صافح امرأة أجنبية وما بايع إلا كلاما. بايعتكن كلاما، بيعتي لواحدة كبيعة قولي لواحدة كقولي لمئة. هذا تعليم لنا وحفاظ على أرواحنا من المرض من الفتنة، للرجال وللنساء، فتنة الرجال بالنساء وفتنة النساء. ومن أجل هذا أوجب الله غض البصر في كتابه وفي سنة نبي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى لهم، زكاتنا في حفظ فروجنا إلا فيما أحل الله، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون معتدون، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. غضوا من أبصارهم، ذريعة الفساد العينان تزنيان وزياه النظر، ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم عاد إلى النساء، عاد: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. ما عنده إربة، أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، حتى الطفل المميز بين القبيحة والجميلة السوداء والبيضاء وما إلى ذلك لا يدخل على النساء خشية الفتنة به أو عليه. المميز هذا شرع حفظنا الله به رجالا ونساء من الفتن، هذا شرع صانن الله به أعراضا ودينا. فصن يا أيها الداعي إلى الله دينك، صن عرضك، صن أيها المسلم دينك، أيتها المسلمة صيانة لهذا الدين. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الله يغار، الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه من نظر أو غيره من المحرمات. يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، نهاهم عن إياكم والجلوس على الطرقات. صحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، يعني هذه أماكن ما فيها نجلس. قال إن أبيتم إلى المجلس فاعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر، كف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بصر مرض، نظرة واحدة قد تفتك بك، نظرة واحدة، نظرة واحدة. النظر سهم مسموم من سهام إبليس، هكذا كلمة واحدة. لهذا أهل العلم يتحرزون حتى في أمور دقيقة في هذا الجوانب خشية الفتنة، خشية الفتنة. فيقولون السلام على المرأة إن كانت يخشى من وراء ذلك فتنة لا تسلم. السلام يعني من أسباب الإيمان، فتنة على المرأة أو للرجل لا تسلم. ما السبب في ذلك؟ درءا للفتنة عليك وعليها. إلا أن تكون عجوز ما يخشى منها الفتنة فيمكن أن يسلم، كما كان الصحابة يخرجون من الجمعة فيمرون على امرأة عجوز يسلمون عليها، تقدم لهم بعض الطعام. الشاهد من ذلك لا يسلم عليها خشية أن يفتن، ولا تسلم عليه خشية أن تفتن، لا سيما إن حصل شيء من الخضوع. سلام فكلام فنظرة ففتنة بعد ذلك وعياذا بالله. هذه أمور كلها من الحفاظ على الدين. والله لقد علم من وراء ذلك. يا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، يا أيها الداعي، أنت أحق أن تصون دينك وعرضك وعلمك عن هذه السفاسف، السفاسف التي تنزه عنها، يتنزه عنها كل ذي صيانة لعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، المهاتفات والمحادثات، محادثات على الهواتف مع النساء، النساء مع الرجال، ما لها حاجة، قد يحصل فيها فتنة. ما كان من أمر لا بد منه طرح، وإلا لا يكون ذلك إلا عند أشياء لوازم، من شهادة عند القاضي، من كذا، مما يلزم، مما يشرع بغير خضوع. هذه فتن، هذه فتن واقعية. إن الماسونية الغربية رجالا ونساء يسعون في تشويهك أيها الداعي. ربما تأتيك امرأة على ذلك المبدأ ماسونية، يذهب بعض المترفين وبعض كبار المسؤولين إلى بلاد الغرب فيسلطون عليه من يفتنه من أجمل النساء، وهكذا، وتترجم عليه من هنا وتأتي من هنا حتى يقع فيها وتصوره. على كل حال، وهو في فتنته، وهو في كذلك في تهتكه، وهو إلى آخره. ثم بعد أن يحتحصل منه تلك الفضيحة الشنعاء يهدد، إما أن تفعل كذا وكذا مما نلزمك به، وإلا انظر هذه صورك عندنا، إن لم تفعل ذلك فضحناك، فتسقط من مجتمعك كله الذي أنت ترمق أن تكون في الرتبة كذا ومسؤولية كذا والرئاسة كذا انظر كيف عن طريق النساء، على طريق الأولين فتنة بني إسرائيل في النساء، فيهينونه إهانة ويدوسون عليه ويلزمونه بلوازم، وهو ما يزال بين أيديهم كالميت بين يدي مغسله، بسبب أنه قد وقع في التهكك، ما تهتك، ما صان نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليك أنا معتكفا، أتت إليه زوجة صفية عليها رضوان الله تزوره معتكف، قام معها يقلبها إلى البيت، يمشي معها إلى البيت صيانة. مر عمر وبعض الصحابة رضوان الله عليهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع أهله، ماذا قال؟ على رسلكما، إنها صفية، إنها زوجتي، خشية أن يظن فيه أنها ما هي زوجته، من هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من ظن فيه هذا الظن. قالوا يا رسول الله، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. فهكذا صيانة، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيانة العرض للرجال وللنساء وغض البصر والحذر، كل الحذر من وسائل الفتنة بشتى أنواعها رجالا ونساء، فإنها والله فتنة عارمة، الاختلاط، الخلوة، السفر، المجالسة، المحادثة، الدراسة الاختلاطية، من هذه الفتن كلها. الباب واسع مهم جدا، وله تتم إن شاء الله لما في القلب من الحرقة في هذا الجانب الذي حصلت به الفتن، حصلت به فتن تدمي القلوب وتدمع العين ويندلها الجبين. نسأل الله السلامة والعافية. إنما هي الصيانة، الصيانة، صيانة يا أخي، صيانة لدينك، لعرضك، لمكانتك، لإسلامك، رجالا ونساء. هذا دين ما به مغامرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم انتظاركم وصبركم واستماعكم واستفادتكم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وجزاكم الله خيراً.